فإذا اختلف أهل العلم في هذا الباب، فمنهم من قال فلان مبتدع ضال، نعم، والآخر قال صاحب السنة وصاحب اعتقاد صحيح وتحصيل علمي وهو من ذوي العلم إلى آخره، فماذا تصنع؟ سنقول حينئذ للذي قال وخالف وقال بل هو كذا، نقول أنت قلت مبتدع في أي شيء ابتدع حتى نرجح قولك على قول عدلة، قال فاسق، قل فاسق في أي شيء فسق، قال كذاب كما قال الشيخ ربيع، كذاب في أي شيء كذب، ونعرفه من سنين بسلامة النطق وأنه على النطق صدوق لا يعرف الكذب، في أي شيء كذب، ونعرف من سنين يعلم العلم ويحمل العلم هذا حدوده، كيف كذب؟ فحينئذ إذا تبين بالدليل كذبه وتبين بالدليل إيش فسقه وضلاله فلا كرامة ولا مجالسة ولا نميع ولا نحابي. وإلا فلو أخذنا بهذا المذهب لا بدعنا أناس مثل ابن منده مثل البخاري نفسه، فالبخاري في عصره في زمن أقصد الأزمان يعني أمر بهجره كما قال الذهبي، لو بدعنا أناس ببدعة دون استيعاب يعني الأصل الذي يمشون عليه لبدعنا أناس مثل ابن منده. قال ابن تيمية في معارج الوصول قد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظنه صحيح، وصدق الشيخ، فرق بين صاحب السنة مبدأه مشربه شيوخه كلامه خطابه إنكاره مخرجه مدخله صاحب سنة صاحب سنة صاحب سنة، ثم جاء في مسألة مرجوحة تكلم بها وزل، نعم، ولم يخالف أصل ويؤصل تأصيلات فاسدة ويحارب الناس وفي ذلك الأصل الباطل ويمزقهم، فحينئذ نقول كما قال ابن تيمية كونه خالف في هذا لا يعني أنه مبتدع، نعم، ما دام أنه لم يخالف أصل، الأصل كالمنهج الأصل كالعقيدة، نعم، فما يخالف أصل عند السلف هو ترك الخروج على الأمر مثلا ويشغل على الأمر ويأمر الناس بالخروج عياذا بالله، هذا يبدع ولا كرامة لا شك ولا ريب في هذا. لكن يأتي إنسان علمك ذكر ترجع للذكر تجد الحديث فيه ضعيف، وابن ذكر في موضع أن العمل بالحديث الضعيف بدعة. طيب قال قد ينطق العالم من مجتهدي السلف لحديث ضعيف يظنه صحيح، لحديث ضعيف يظنه صحيح، إذا معناها ابن تيمية يرى أن من رجح ذكرا بحديث ضعيف يمكن ينسب قوله إلى إيش؟ إلى البدعة. لكن هل نبدعه وصاحب سنة؟ نقول زد، نعرف مشربه تأصيله، نعم، لكن يجينا واحد غير جلده وبدأ ينادي بكل على الأمر وبدأ يحارب من لم يخرج ويسبهم الجبن إلى آخره ويقول ليشعلوا أرواحكم على كفكم، والنبي يقول من أتاكم أمركم جميعا فاقتلوه كأن من كان، هذا لا يبقى في دائرة أهل السنة.